بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه: فإذا كان مذهبه ونيته شكر الله على ستره وحمد الله على نعمته، ويكون ما سبق من السرور إلى قلبه في ثناء إذا سمعته رجاء القدوة به، إذا كان مما يصلح أن يقتدى به، لقول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، يقول: أئمة في الخير يقتدى بنا. فإن كان كذلك رجوت ألا يضره ذلك ولا يفسد عليه عمله. يعني إخوانا الأكارم، لا نزال نتكلم في قضية الإخلاص لله عز وجل وحكم فرح الإنسان بثناء الناس، وذكرنا أن ذلك يكون أصنافا وأنواعا، يكون بعضها حسنا وبعضها سيئا. الآن إذا الإنسان يعني عمل عملا صالحا وشعر أنه توفيق من الله تبارك وتعالى، وأن الله استعمله ويسر له وأعانه وهداه إلى هذا الخير، ثم بعد ذلك ألهم الله الناس أن يشكروا هذا الإنسان وأن يثنوا عليه، وصار هذا الإنسان قدوة يقتدى به في الخير. يعني هذا الأمر أيها الإخوة من الأشياء التي يحرص عليها الإنسان منا. قال الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، يعني يقتدى بنا في الخير. فعندما يكون الإنسان قدوة يقتدي الناس به يفرح، لا لأنه يظهر ولأن له مكانة وصار قدوة، لا، لكن لأنه صار دليلا على الخير يقتدي الناس به في الخير، تكتب في صحيفته أعمال الناس الذين يقتدون به، وهكذا. ففرحه إذن ليس لحظ نفسه، وإنما لأنه صار مفتاحا للخير. إذا كان الفرح بهذا الشكل فلا إشكال على صاحبه. دائما أيها الإخوة، قضايا القلوب متقاربة جدا، قضايا النفوس متقاربة جدا، ولا يميز بينها إلا الموفق المنور في قلبه. وإلا فبعض الناس يظنون أن الرياء قد يكون حسنا. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون حقيقته وخطورته. وبعض الناس ربما إذا فرح بطاعة من حيث إن الله وفقه إليها يظن أنه رياء، مع أن هذا ليس برياء، وإنما هذا فرح بفضل الله عز وجل الذي وفقنا واستعملنا.
وقد ذكر عن مطرف أنه قال: ما سمعت ثناء أو مدحة إلا تصاغرت إلي نفسي.
سبحان الله، هذا حال أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه له. كلما مدحك الخلق فالمطلوب منك أولا أن تشكرهم لحسن ظنهم، ثانيا أن تعلم أنهم إنما مدحوك لأن الله سترك، وأنهم لو اطلعوا على حقيقة نفسي ما مدحوني. الشيء الثالث، ينبغي علي كلما مدحت أن أزداد تواضعا وتصاغرا في نفسي، وأن أزداد اعتذارا إلى الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يمدح لا ينبغي أن يسكر بمدح الناس وثناء الناس وكلام الناس، وإنما ينبغي عليه أن يراعي الأدب عند المدح. وهناك أدب مع الخلق، وهناك أدب مع الله، وهناك أدب فيما بيني وبين نفسي. أما أدبي مع الخلق فأن أشكرهم وأن أثني عليهم: جزاكم الله خيرا بما قلتم من حسن الظن. وأدبي مع الله أن أعتذر إلى الله أن الناس يمدحونني، والله هو الموفق للأعمال. وأما أدبي في نفسي فأن أزداد تواضعا وتصاغرا، وأن أجتهد قدر استطاعتي أن أكون قريبا مما يقول الناس، وإلا فالناس عادة يمدحونني بشيء لا أستطيعه. الناس أيها الإخوة أحيانا يمدحونني بشيء أنا لا أستطيعه، يعني فلان ما شاء الله يقوم الليل، فلان كذا فلان كذا، طيب أنا لا أستطيع أن أفعل كل هذا. يعني سبحان الله، السلف الصالح كان واحدهم إذا مدح بشيء ليس فيه يجتهد ليحصل ذاك المدح، لكن هذا شيء كبير أيها الإخوة، خصوصا عندما يتكلم الناس في المدح من غير ميزان ومن غير معيار. الناس عادة أيها الإخوة بالمدح يعني كيلو لا تسأل، قد ما بدك أحكي ليه، يعني كأن المدح لا حساب عليه، مع أن الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا. انظروا إخوانا، أحيانا عندما نمدح بعضنا وعندما نثني على بعضنا وعندما يقدم الناس في الاحتفالات أو يتكلم عن المتوفى في التعازي، كلام أحيانا فعلا بيكون فيه مبالغات شديدة. طب هذه المبالغات أيها الإخوة لا تليق بالمسلم، لأن الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا. نحن نعم نثني على الناس ونتأدب فيما بيننا ونتكلم عن محاسن الناس، لكن بصدق وأمانة.
وقال زياد بن أبي مسلم: ليس أحد مسمع ثناء أو مدحة إلا تراءى له شيطان، ولكن المؤمن يراجع.
سبحان الله، يعني تراءى له الشيطان يزين له ما شاء الله عليك، يعني أنت الآن انظر ماذا يقول الناس فيك، اسمع ماذا يثنى عليك، أنت كذا أنت كذا، يحاول الشيطان أن يلعب بعقل هذا الإنسان ليسكر بهذا الثناء. لكن المؤمن ماذا يفعل؟ مباشرة يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، وجعلني خيرا مما يظنون. طبعا هذه الكلمات ليس المراد أن نقولها باللسان، وإنما المراد أن نتحقق بها وأن نتذوقها في قلوبنا.
فقال ابن المبارك: صدق كلاهما،
مطرف وابن زياد. نعم.
أما ما ذكر زياد فذلك قلب العوام،
سبحان الله،
وأما ما ذكر مطرف فذلك قلب الخواص.
نعم.
وإن كان مذهبه ونيته إذا سمع ذلك وسر به لطلب الرفعة والمنزلة عند الناس، فما أسوأ حاله في إحباط عمله.
يا أخواننا، الأعمال التي يكرمنا الله بها توفيقا وتيسيرا وخلقا وإعانة، ثم نحن نفسد هذه الهدايا من ربنا بسوء نياتنا، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. الله عز وجل يتفضل علي ويكرمني بعبادة أجتهد بها، وفقني الله إليها، يسرها لي، أعانني عليها، تفضل علي بها، ثم أنا أفسدها بالرياء. سبحان الله، الله يكرمني بالعمل وأنا أفسده بالرياء. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الحال السيء الذي نقع به. يعني هذا الإنسان الذي ربما دفع مبالغ طائلة من المال، نقول لو أنت الآن دفعت كل هالمبالغ ليه؟ قال مشان الناس يشوفوه يثنوا عليه وما شابه ذلك. طيب، الناس أثنوا عليك وفعلا مدحوك وفعلا أدروك وحطوك بالصدر، وبعد منها راح المال وذهبت تلك النشوة، وبعدين الإنسان أيها الإخوة المرائي عقله صغير، لأنه يبيع الكثير بالقليل، يبيع الأعمال الصالحة التي يكرمه الله بها بإيش؟ بمدح، بثناء، بكلمة تقال، وهذه الكلمة قد تكون مجاملة، قد تكون عبارة عن كلام متبادل بين الناس، وربما كانت كلمة من إنسان غير صادق، ومع ذلك هذا الإنسان ماذا حصل؟ يعني كيف يضيع الإنسان منا أعماله العظيمة برياء يفسد عمله؟ ليه؟ شان شوية مكان بين الناس، شوية منزل بين الناس، شان لما يفوت المكان يحطوه بالصدر، شان لما يمشي يشار له بالبنان، أشياء أيها الإخوة كلها ما لا قيمة أبدا. يعني أشياء أيها الإخوة حقيقة تلعب بعقول الصغار ويسكر بها الناس لكنها في الواقع والله لا قيمة لها أبدا. يعني أحيانا الإنسان من النبي يقعد بس بمكان يمدح ويثنى عليه فتراه ينتشي ويسار بذلك. طيب أنا الآن أين عقلي؟ هذا المدح شو بيفيدني؟ هذا الكلام شو بيفيدني؟ أنا غدا سوف أنزل في قبري وسأقف بين يدي الله وحدي، والله ليس بحاجة إلى ثناء الناس ولا إلى مدح الناس، لأنه يعلم السر وأخفى. ما قيمة ذاك الكلام بين يدي الله عز وجل؟ لذلك أيها الإخوة، إذا سمعنا الكلام، إذا كنا عقلاء، فينبغي علينا أن نحذر من أن يؤثر هذا الكلام في نفوسنا. تكلم أخي كلمة طيبة، أقول جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يغفر لي، وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك، لكن بعدين برجع لحالي مباشرة، بذكر حالي بيني وبين نفسي، من أنا؟ وهذا العمل الذي أمدح به، يا طيب هذا بتوفيق الله، وهذا بمعونة الله، وإذا لم أكن فيه مخلصا، هذا العمل يلي أنا عم أمدح لأجله، إذا ما كنت مخلصا، إذا هالمدح كله صار ما في داعي له. طب هم يمدحونني على إيش؟ على الطاعة، والعمل إذا صار في رياء ما بقي طاعة، صار معصية. إذا هؤلاء الناس لو عرفوا أني مرائي بيمدحوني؟ الجواب لا. لذلك أيها الإخوة، والله ما أحوجنا أن ننصح أنفسنا وأن نذكر أنفسنا حقيقة بأدب الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأنه دليل تمام عقولنا وتمام معرفتنا، ولأنه يدل على أدب عظيم مع الذي أهداك هذه الأعمال بتوفيقه، ثم بعد ذلك أنت أفسدتها بسوء نيتك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.